إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنتابع درسنا في هذه الليلة في مختصر تفسير ابن كثير للشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله، وكنا قد وقفنا في درس سابق عند قول الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد تكلمنا في الدرس السابق عن معنى أول بيت وضع للناس، وعن حرمة مكة، وعن فضيلة مكة، وعن مقام إبراهيم عليه السلام، وعن حكم الصلاة خلفه بعد الطواف، وعن الآيات البينات التي جعلها الله عز وجل في مقام إبراهيم، وعن فضيلة الصلاة في هذا البيت العتيق. وعرجنا في الأجوبة على الأسئلة على حكم الصلاة ومضاعفة الأجر في الحرم، أي في المسجد الحرام وفي غيره من حدود الحرم، حتى لا نعيد الكلام في الموضوع وهو بحث فقهي طويل. ووقفنا عند قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهذه الآية 97 من سورة آل عمران. فهذه الآية فيها وجوب الحج على العباد، على المستطيع القادر. والحج تعلمونه جميعا بأنه ركن من أركان الإسلام الخمسة، ثبتت ركنيته بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام. بني، فأخذ من كلمة بني الركنية. والرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإسلام بين له ما هو الإسلام، وذكر الحج من أركانه، ذكر الحج بأنه داخل في الإسلام. وكان الحديث عن الأركان الخمسة: شهادة لا إله إلا الله، ومحمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وهذه الآية تقرر هذا الوجوب: ولله على الناس حج البيت. وعلى الناس تخص المسلمين، لأن الكافر لا يحج هذا البيت، وإن عاقبه الله عز وجل لكنه غير مقبول منه، فإنه لا يحج هذا البيت، ولا يحل للكافر أن يدخل إلى هذا البيت. إذن فالمراد بالناس هنا هم أهل الإسلام البالغون، العقلاء، القادرون. هؤلاء هم الذين أوجب الله عز وجل عليهم الحج. وقد أشار ابن كثير عليه رحمة الله إلى الأحاديث المتعلقة بهذا الركن العظيم، ولذا قال وقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه آية وجوب الحج عند الجمهور، يعني أن الجمهور أخذ وجوب الحج من القرآن من هذه الآية. وقيل بل هي قوله وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لله في سورة البقرة التي مرت معنا، هل التي أوجبت الحج على العباد هي هذه الآية أم الذي أوجب الحج هو هذه آية سورة آل عمران ولله على الناس حج البيت؟ وقول الجمهور هو الأرجح، لأن تلك فيها إتمام وأتم الحج والعمرة لله، فربما صرفت إلى من دخل فيها، فإن من دخل في الحج ولو كان تطوع وجب عليه أن يتمه، من دخل في الحج وأحرم بالحج لا يفسخه، وكذلك العمرة لا يفسخه، ويقول ما دام تطوع أنا حر نفسي، ليس له ذلك. إذا دخل في النسك فإنه واجب عليه. لكن هذه الآية التي عندنا أظهر في الوجوب وقول الجمهور، لأن قالت ولله على الناس، وهذا هو يقتضي الوجوب. ثم قال وقد وردت الأحاديث المتعددة بأنه أحد أركان الإسلام ودعائمه وقواعده، وأجمع المسلمون على ذلك إجماعا ضروريا. ومعنى إجماع ضروري بأن من أنكر، معنى الضروري الذي لا لبس فيه، ولأجل ذلك من أنكر الإجماع الضروري فقد كفر. فلو قال قائل أن الحج لا يجب على المسلمين فإنه يكفر بذلك، لأن الإجماع المنقول إجماع ضروري، بمعنى أنه مجتهد كوجوب الصلاة ووجوب الزكاة. ولأجل ذلك لما خالف بعض الناس في بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في الزكاة خالفوا إجماع الصحابة. فالإجماع الضروري منعقد على أن الزكاة واجبة، وهم قالوا ليست بواجبة، ولأجل ذلك استحل الصحابة قتالهم وإرجاعهم إلى حظيرة الإسلام. وكذلك الحج فإنه ركن عظيم من أركان الإسلام، والإجماع المنعقد عليه إجماع ضروري، وهذا من قطعيات الدين وثوابته. ليس لأحد أن يعلق الحج ويقول الآن لا يجب الحج، ويكفي مثلا أن يتعبد الإنسان في أي مكان ولا يحتاج إلى الحج ونحو ذلك، فإن هذا مما انعقد عليه الإجماع وتبين أنه من أركان الإسلام ودعائمه. ولأجل هذا ثم قال وإنما يجب على المكلف في العمر مرة واحدة، وهذا من رحمة الله عز وجل، فإن الله عز وجل أوجب الحج على المكلف مرة واحدة في العمر، ولم يوجبه سنويا، يكفيه مرة واحدة، وهذا رحمة من الله، لأن المسلمين ينتشرون في بقاع الأرض، الذي في الصين والذي في الهند والذي في مكان آخر، فلو كان يجب عليهم سنويا كالزكاة مثلا لشق عليهم مشقة عظيمة، لشق حتى وإن كان عندهم من الناحية المالية ونحو ذلك، فإنه يشق عليهم مشقة عظيمة. وتعلمون الذين كانوا يحجون من بلاد الأفغان أو من الهند كم كانوا يسيرون للحج، كم هي أيام يستعدون فيها للحج، بل شهور، ثم يركبون البحار حتى يأتون إلى هذا البلد، ثم في رجوعهم كذلك ممكن 4 أشهر 5 أشهر ذهاب ومثلها إياب، فكم بقي من السنة؟ فهذه رحمة من الله عز وجل، وهذا من يسر الله، ما جعل علينا في الدين من حرج أنه جعل الحج وجوبا مرة واحدة. أما من يسر الله له أن يكرر الحج وأن يكثر منه فهذا فضل عظيم من الله تبارك وتعالى، فعليه أن يغتنم ذلك. ولأجل هذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة يعني أكثروا من الحج وأكثروا من العمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، يعني تصفي الفقر والذنوب تزول بسبب الحج وبسبب العمرة، وهذه غنيمة عظيمة للعبد المسلم، فإن العبد المسلم يحب أن يطهره الله من الذنوب، وكذلك يحب أن يكون غنيا، وهذا متحقق في المتابعة بين الحج والعمرة لمن قبل الله تبارك وتعالى منه. ثم قال: وإنما يجب على المكلف في العمر مرة واحدة بالنص والإجماع، ما بذلك خلاف. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا، وهذا من الأحاديث الموجبة للحج لأن في أمر، قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. ثم قال: ذروني ما تركتكم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، ولأجل ذلك نهي الصحابة عن كثرة المسائل لئلا يشدد عليهم كما شدد على بني إسرائيل في قصة البقرة وفي غيرها، فإنهم عندما يتمحلون والرسول صلى الله عليه وسلم يوحى إليه فربما شدد عليهم، فلأجل ذلك نهاهم عن السؤال وعن التمحل وعن كثرة الأسئلة لئلا يفرض عليهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، لأنه مشرع صلى الله عليه وسلم بأمر ربه، فلو قال نعم لوجبت. ثم قال: ولما استطعتم، وهذا صحيح، فرحمة الله واسعة، من الذي يستطيع أن يحج كل عام إلا نفر قليل من الناس. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وهذه فيها عبرة، وهذه يعني تحضنا على أن نراجع أحوال الأمم التي قبلنا، لأن سنن الله لا تتغير في الكون، فما وقعوا فيه وذكر الله أسبابه فعلينا أن نبتعد عن أسبابه. ولذلك أشياء كثيرة يبين لنا الرسول ما هي أسبابها، كما ذكر عن فتنة بني إسرائيل، أول فترة بني إسرائيل كانت في النساء ونحو، لكي نعتبر، ليس المجرد مجرد خبر عن أمة من الأمم. وإذا ذكر الله عز وجل قصة أمة من الأمم في القرآن أو في السنة أو نحو ذلك، فليس المجرد هو ذكر الخبر التاريخي فحسب، وإنما المراد أن هذه أمة وأنتم أمة، وهؤلاء بشر وأنتم بشر، وإذا وقعوا في خطأ وعاقبهم الله عز وجل عليه فأنتم كذلك، لأن السنة واحدة، وإذا وقعوا في مكفر فوقع الناس فيه، فالله عز وجل لا يحابي أحدا. فعلى المسلم أن يعتبر وأن يتدبر وأن يفهم ما جاء في ضرب الأمثال وفي القصص وفي أخبار الأمم السابقة، سواء كانوا من بني إسرائيل أو من غيرهم، فيعتبر. فهؤلاء كان أيضا من أسباب هلاكهم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فكثرة المسائل التي لا تبحث عن العلم، وإنما تكون من باب التنطع وتشقيق الكلام ونحو ذلك، فهذا منهي عنه، وهو ليس مسلك كريم لطالب العلم. فالإنسان لا يسأل إلا عن شيء يريد أن يعمله، أما كثرة التكلف والأسئلة التي لا ينبني عليها شيء ونحو ذلك، فإن هذا من الفضول الذي نهينا عنه. واختلافهم على أنبيائهم أيضا الذي يخالف طريق الأنبياء فإنه لن يفلح، من خالف طريق الأنبياء فإنه لن يفلح. وقد ذكرت لكم في أكثر من مجلس أن عمر بن الخطاب جاءه رجل اسمه صبيغ بن عسل، وكان رجل يحب التقعر بالكلام وكثرة المسائل والأسئلة التي لا بعضها يثير الشكوك، يعني بعض الناس عندما يطرح مسائل هو لإثارة الشكوك بين الناس، وهذه قد ينخدع بها بعض عوام الناس وأغمار الناس وربما وقعوا في الفتنة. ولأجل ذلك لما رأى عمر رضي الله عنه أن أسئلته ليست علمية وليس الهدف من ورائها أن يعمل، وإنما تشقيق المسائل والتشدق وإشغال الناس بالقيل والقال، فقال علي بعراجين النخل، فجاءوا بعراجين النخل فضربوه على رأسه حتى أدموه، وقال للضارب اضرب الرأس فإن الشيطان في الرأس، يعني الرأس هذا يوسوس له الشيطان في الرأس فيكثر هذا الهذيان، اضرب الرأس فإن الشيطان في الرأس. فلما كثر ضربه قال يا أمير المؤمنين إن أردت قتلي فاقتلني بإحسان، والله ما أجد شيء في رأسي بعدها، يعني خرج فعلا كل شيء من رأسه. وتأملوا لو أن المتشدقين والمتحذلقين في هذا الزمن ضربوا بعراجين، هل يبقى عراجين في النخل؟ تنتهي العراجين ونحتاج إلى الجريد لكثرة أهل الحذلقة الذي يثيرون ما يختلج في أذهانهم ويسودون المقالات، وأكثرهم المهم أن يأتي بمقالة وأن يأتي بشيء ولو لم يكن له فائدة علمية بل ربما أثار مشكلة على الناس، لكن سلموا من عراجين عمر. نعم. فأشغلوا الناس بوساوسهم وبقيت الشياطين في رؤوسهم. نعم. ثم وعن ابن وهذا الحديث الذي فيه أن الحج مرة واحدة رواه مسلم، وهو الرواية التي عندنا من مسند أحمد وروى مسلم نحوه. وعن ابن عباس قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج، فقام الأقرع ابن حابس فقال يا رسول الله أفي كل عام؟ قال لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها ولن تستطيعوا أن تعملوا بها، الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم. وروي من حديث أسامة بن زيد أيضا، وبالصحيحين عن جابر عن سراقة بن مالك قال يا رسول الله متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ قال لا بل للأبد، وفي رواية بل لأبد الأبد. وهذا يشير إلى أن العمرة والحج باقية إلى الأبد، لأن المتعة التي يشير إليها سراقة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لبى بالحج والعمرة، ولبى معه الصحابة، بعضهم أفرد الحج وبعضهم لبى بعمرة متمتع بها إلى الحج، فلما انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم من العمرة قال لمن لم يسق الهدي تحللوا من عمرتكم، تحللوا واجعلوها عمرة. فسأله سراقة فكان جوابه صلى الله عليه وسلم لأبد الأبد، يعني أن العمرة والحج باقيان لأبد الأبد إلى قيام الساعة. وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود من حديث أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسائه في حجته هذه ثم ظهور الحصر، وهذا رواه أحمد في المسند، وقال أحمد شاكر ورواه أبو داود وأسانيده صحاح، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنسائه في الحج هذه ثم ظهور الحصر، يعني أن الأفضل للمرأة أن تلازم بيتها إذا أدت فريضتها، لأن المرأة عورة، ولأن ربما تعرضت للفتنة والزحام ونحو ذلك، فإن المرأة إذا أدت فريضتها، لأن الرسول رغب لنسائه في هذا، قال هذه ثم ظهور الحصر، وهذا يدل على أن هذا هو المناسب للمرأة، لكنه لا يدل على الكراهية لمن حجت بعد ذلك من النساء، لأن الرسول قال جهادكن لا قتال فيه. الحج يعني أن المرأة تحج ولا يفرض عليها القتال، لكن هو رغب في أنها إذا حجت مرة واحدة وأدت فرضها فإن ظهور الحصر خير لها. وهل التزم نساؤه صلى الله عليه وسلم بهذا؟ ربما اجتهد بعضهن وحج بعد ذلك، لأنهن ما فهموا أن هذا هو الواجب عليهن، وإن ما فهموا أن هذا من باب الإرشاد، وهن يرغبن الفضيلة، ثم إنهن مخدومات رضي الله عنهن وأرضاهن، والفتنة ممنوع منتفية منهن، كما حجت عائشة رضي الله عنها وغيرها من النساء، فالفتنة منتفية لوجود من يحفظهن ويخدمهن، فالفتنة منتفية. نعم. فظلم من هذا أن المرأة إذا كانت تخشى الفتنة أو تخشى الزحام، فإن إذا أدت فريضتها ف يعني تكرير الحج والعمرة قد لا يكون مستحب بالنسبة لها. نعم. لأن هذا حديث صحيح، ثم ظهور الحصر يعني ثم الزمن ظهور الحصر ولا تخرجن من البيوت. وأما الاستطاعة فأقسام، يعني لمن استطاع إليه سبيلا، وأما الاستطاعة فأقسام، تارة يكون الشخص مستطيعا بنفسه وتارة بغيره كما هو مقرر في كتب الأحكام. يعني لما نقول يستطيع الحج، فإنه ربما استطاع الحج بنفسه، بمعنى أنه يستطيع أن يذهب ويمشي ويأتي، أو عنده من يخدمه، قد يكون الرجل مكسر الرجلين لا يستطيع أن يمشي، لكن عنده من المال والخدم من يعينه على أنه يؤتى به ويطاف به ويقف في المواقف ونحو ذلك، فهذا مستطيع بغيره، عنده استطاعة، لا يقول سقط عني لأنني لا أستطيع أن أمشي، فالاستطاعة إما بنفسه أو بغيره. نعم. وروى الحاكم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن قول الله عز وجل من استطاع إليه سبيلا، فقيل ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. السبيل الزاد والراحلة. الزاد والراحلة، يعني هذا فسرها بضرب المثال، فمن وجد زادا يكفيه أو يصلح لمثله، وزاد لمن خلف من أهله، وراحلة يركب مثله عليها، فإنه مستطيع، يكون هذا مستطيع. وزاد بعضهم أمن الطريق، بحيث يأمن في الطريق وليس عليه خوف يخشى منه، وخوف يعني يكون حقيقي ليس موهوم، وإنما خوف حقيقي، يعني لو علم أن هناك جبار ظالم يقطع على أغلب الناس الحج، فهذا الخوف الحقيقي. أما الخوف الموهوم ربما يحصل سرقات في الحج ونحو ذلك، فهذا أو نوع من الأمراض أو نحو ذلك، فهذا لا تصده عن الحج، لأنه لا يستطيع أن يمنع المرض عن نفسه في منزله، ولا يستطيع أن يمنع اللصوص أن يأتوا إلى منزله، فخوف حقيقي قضية ظاهرة، قتال مثل ما جاء القرامطة للحرم ومنعوا الحجيج وقتلوا الناس، فتنة ظاهرة، هذه يعني له أن يؤخر الحج، لكن خوف موهوم لا ينظر له. نعم. ثم قال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعجل للحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وروي عنه أيضا مرفوعا: من أراد الحج فليتعجل، ورواه أبو داود. وهذا يدل على أن الحج يجب على الفور. بعض من الناس يجب عليه الحج يقول: لا أخليه بعد 10 سنوات، نين ارتاح ونين اعمر لي مسكن ونين كذا. هذا ما يدري ما يعرض له، كيف يضمن؟ يعني رأيت بعض الطلاب مثلا بلغوا والحج متيسر لهم ويقول: خليني اتخرج وارتاح وبعد ما اتخرج احج. كيف يضمن انه يبقى حتى يتخرج؟ فان الامر للفور، والانسان ما عنده ضمان، ما يدري متى يموت. فالاصل المبادرة، الأصل أن الإنسان إذا وجب عليه الحج واستطاع أن يبادر إلى ذلك، وهذا شأن الأوامر، ما لم يأتي أنه على التراخي. وحتى لو كان للتراخي ما يعلم ما يعرض له، ما يدري متى يموت، فليتعجل ويحج منذ أن يستطيع الحج ولا يؤخره أبدا، فإن العلة واضحة، فإنه لا يدري ما يعرض له، قد يعرض له موت، قد يعرض له ما يزيل عنه الاستطاعة أو نحو ذلك من العوارض. وقوله: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: أي ومن جحد فريضة الحج فقد كفر، والله غني عنه. ومن كفر، يعني عقب على ترك الحج بأن من كفر فإن الله غني عنه، فهم حملوا هذا على الجحود. وهذا الحمل أيضا يحتاج إلى تأمل، لأنه ليس الحج وحده، من جحد أي شيء ثابت من الدين فقد كفر. يعني من جحد سنية ركعتي الفجر أو جحد الأذان أو نحو ذلك فقد كفر، أو جحد مثلا تحريم الزنا فقد كفر. وهذا أمر خاص بالحج، ولأجل ذلك بعض السلف يرى أن من استطاع الحج ولم يحج فإنه كافر، سواء جحد أو لم يجحد. يرى أن من استطاع الحج ولم يرفع بذلك رأسا ولم يحج فيراه أنه كافر. وربما أخذ هذا من قول عمر رضي الله عنه، لأنه هنا قال: وروى أبو بكر الإسماعيلي الحافظ عن عمر بن الخطاب قال: من أطاق الحج فلم يحج. انتبه لكلام عمر، ما قال أنكر وجوب الحج، قال: من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا. وإسناده صحيح إلى عمر. وعمر هل يحكم بكفر شخص من عنده، أم أن هذا له حكم الرفع؟ يعني كيف حكم أنه كافر؟ هل هذا تلقاه من الرسول صلى الله عليه وسلم، أم هو اجتهاد من عنده في النصوص؟ وعمر مؤهل لأن يجتهد في النصوص. فهذا إسناده صحيح: من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا. وإسناده صحيح إلى عمر. وروى سعيد بن منصور في سننه عن الحسن البصري قال: قال عمر بن الخطاب: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة فلم يحج فيضربوا عليهم الجزية، فيضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. ويعني هذا أيضا نص أنه يراهم غير مسلمين، وأنه هم أن يفعل ذلك ثم تركه، وهذا ربما أشعر أن هذا من باب التغليظ، من باب التغليظ ليسمع الناس لكي يتعجلوا الحج. فإنه إذا كان إنسان أسلم ثم ارتد فهذا لا تضرب عليه الجزية، هذا يقتل بكل حال، يستتاب فإن راجع الإسلام وإلا قتل، يعني لا يقر مرتد على الجزية، وإنما الجزية لأصحاب الأديان المعروفة اليهودية والنصرانية وألحق بهم المجوس.